بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ذكرنا ما يتعلق بهذه الآية وما بعدها من الآيات ونذكر شيئا من فوائد هذه الآية أو هذه الآيات. الفائدة الأولى الذم الشديد لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهذا هو المراد بالطاغوت هنا. الثانية أن في الآية دليلا على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، كما قال سبحانه وتعالى جامعا بين الأمرين في حق من حقق التوحيد: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الفائدة الثالثة أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأنه مما أضل به الشيطان من أضله. الرابعة أن إرادة التحاكم إلى غير الكتاب والسنة من طاعة الشيطان، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن الفوائد أن التحاكم إلى الطاغوت من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى لأربعة أمور: أولا لأنه من إرادة الشيطان، ثانيا لأنه ضلال فقد ضل ويريد الشيطان أن يضلهم، ثالثا تأكيده بالمصدر يضلهم، أن يضلهم ضلالا. هذه الكلمة هي مصدر تدل على تأكيد الأمر. رابعا وصفه بالبعد عن سبيل الهدى والحق. ومن فوائد الآيات أن فيها دليلا على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. ومن الفوائد أن الغاية من الرسل طاعتهم ومتابعتهم، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. ومن فوائد الآيات أن فيها دليلا على أن الإنسان لا يستطيع أو لا يطيع الرسل إلا بتوفيق من الله وهداية. ومن الفوائد أن الكتب السماوية منزلة من عند الله غير مخلوقة. ومن الفوائد أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. بل هو من رؤوس الطواغيت، فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. أولهم إبليس الذي لعنه الله، والثاني من دعا الناس إلى عبادة نفسه، والثالث من عبد وهو راض، والرابع من ادعى علم الغيب، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. ومن الفوائد أن سبب وقوع المسلمين اليوم في المحن والمشاكل هو إعراضهم عن شرع الله وعن تحكيم دين الله. ومن الفوائد التحذير من كيد الشيطان وصده للإنسان عن الحق. ومن الفوائد أن فصل الدين عن السياسة يعد محرما، ومن الفوائد أن دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله حين قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وغير ذلك مما يورد من الآيات في تحريم التحاكم إلى غير شرع الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله لها مناسبة للباب، حيث قد دلت الآية على أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. ومناسبة الآية للتوحيد أنها تضمنت النهي عن التحاكم إلى غير شرع الله، لأن ذلك مناف لمعنى الشهادتين وللتوحيد. وأما معاني الألفاظ فقوله وإذا قيل لهم، القائل هم المؤمنون، والذين قيل لهم هم المنافقون. لا تفسدوا في الأرض، والإفساد حقيقته ترك الاستقامة إلى ضدها. ويتضمن الإفساد في الأرض أمرين: الأول الإفساد الحسي، وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق، ونحو ذلك. والثاني الإفساد المعنوي، وذلك بالمعاصي والذنوب. فقوله لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر وغيره من أنواع المعاصي. والمعاصي تعد من أكبر الفساد في الأرض، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله قالوا إنما نحن مصلحون، أي إذا وجه إليهم النهي عن الإفساد في الأرض احتجوا بقولهم إنما نحن مصلحون، والإصلاح هو ضد الإفساد، أي ليس ما نحن فيه بفساد، إنما نسعى في التوفيق بين المسلمين وأهل الكتاب. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون، لما ادعوا هذه الدعوة الباطلة أنهم مصلحون، بين الله عز وجل بطلانها بقوله ألا، التي هي أداة استفتاح، إنهم فيها التأكيد على إفسادهم، على أنهم مفسدون. ألا إنهم هم المفسدون، وضمير الفصل أيضا يدل على تأكيد ثان أنهم مفسدون. ولكن لا يشعرون، أي لا يعلمون بأن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقيقة نفاقهم. وفي هذه الآية فوائد: الأولى أن المعاصي سبب لفساد الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائدها خطر بيان خطر المنافقين في ديار المسلمين، وما يقومون به من شر ونفاق خطر. ومن الفوائد تحريم الأخذ بالرأي المعارض للسنة أو للكتاب، لأن هؤلاء يدعون بآرائهم وأهوائهم أنهم مصلحون، وهم في الحقيقة مفسدون، يعارضون بآرائهم ما نصحوا به وما ذكروا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن الفوائد تبرير ارتكاب المعاصي يعد من صفات المنافقين. التبرير في ارتكاب المعاصي يعد من صفات المنافقين، يقع في المعصية ثم يبرر ذلك. ومن ذلك التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة، وإن ادعى بعض هؤلاء أن قصدهم إصلاح الوضع، أن قصدهم إصلاح الوضع وتحسينه. ومن الفوائد أن دعوى الإصلاح في مقام الإفساد ليست بعذر في ترك ما أنزل الله، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ومن الفوائد أن مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حقا. ومن الفوائد أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشرع، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قاله عبد الله بن عمر. وبعضهم إذا أحدث البدعة يقول ما أردت إلا الخير، كحال أولئك الذين كانوا يحلقون في المسجد فدخل عليهم عبد الله بن مسعود فلما زجرهم ونهاهم قالوا له يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يدركه. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وتتمتها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية لها مناسبة بالباب، وذلك أن فيها النهي عن الإفساد في الأرض، ومن الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله، من الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله. ومناسبة هذه الآية للتوحيد أنها تضمنت النهي عن التحاكم إلى غير شرع الله، وذلك مناف للتوحيد. ومعاني هذه الآية قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا في الأرض إفسادا حسيا، إفسادا حسيا بتقطيع أشجارها وتخريب ديارها، ولا إفسادا معنويا بنشر الكفر والمعاصي. وقوله بعد إصلاحها أي بعدما أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع وبيان الأحكام وفي جانب التحاكم إلى شرع الله أي لا تتحاكموا إلى غير شرع الله بعد أن سن الله لكم وشرع كل ما تحتاجون إليه من مصالح الدنيا والدين والآخرة وفي قوله بعد إصلاحها تأكيد اللوم والتوبيخ إذ كيف يفسدون ما قد كان صالحا ثم قال سبحانه وادعوه أي دعاء عبادة ودعاء مسألة خوفا وطمعا الخوف الانزعاج من شر لا يؤمن وقوعه والطمع هو توقع حصول الأمور المحبوبة إن رحمة الله قريب من المحسنين والمحسنون هم الذين أحسنوا في حق الله وأحسنوا في خلق الله والإحسان في حق الله هو ما عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي حق المخلوق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه وفي قوله من المحسنين أي بأي نوع من أنواع الإحسان إما بالعلم أو بالمال أو بالجاه أو غير ذلك وفي هذه الآية فوائد من فوائدها النهي عن الإفساد في الأرض على أي وجه كان ومنها أن كل صلاح في الأرض فسببه طاعة الله ورسوله ومن الفوائد أن الإعراض عن شرع الله سبب لجميع الشرور ومن ذلك وجوب الدعاء لأمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية بقسميه ومن الفوائد أنه يجب على المسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء خوفا من عقاب الله وطمعا في ثواب الله ومن الفوائد إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله ومن ذلك أن تحكيم غير ما أنزل الله إفساد في الأرض وأن صلاح البشر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله ثم قال المصنف رحمه الله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون وتتمتها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على تحريم ترك حكم الله والأخذ بحكم غيره ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على تحريم الأخذ بغير حكم الله لأنه مناف للتوحيد ومعاني هذه الآية قوله سبحانه أفحكم الجاهلية الهمزة للاستفهام والاستفهام هنا يفيد التوبيخ والإنكار وقوله حكم الجاهلية حكم مفعول به مقدم للفعل يبغون وتقديمه إنما هو لإفادة الحصر والمعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية وحكم الجاهلية الحكم بمعنى المنع وحكم الجاهلية هو كل حكم لا يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخل في ذلك القوانين الوضعية والأعراف القبلية التي فيها معارضة ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى والجاهلية مأخوذة من الجهل وهي ما كان قبل الإسلام وكل ما خالف الإسلام فهو من أمر الجاهلية وهذه الكلمة أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون ويطلبون تحتمل معنيين، هذه الجملة تحتمل معنيين. الأول أن يكون المعنى أفحكم أهل الجاهلية يبغون، يريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية، التي عرف من أحكامها تسييب السوائب ووأد البنات وقتل الأولاد وغير ذلك. المعنى الثاني أفحكم الجهل الذي لا يبنى على العلم يبغون، سواء كانت عليه الجاهلية الأولى أم لم تكن، وهذا أعم كما ذكر ذلك العثيمين رحمه الله. وإضافة الحكم إلى الجاهلية إنما هو للتقبيح والتنفير، ثم قال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما. الاستفهام في قوله ومن يفيد النفي، أي لا أحسن من حكم الله لمن آمن وعمل به. وكلمة أحسن هي من استعمال أفعل التفضيل، الذي ليس فيه طرف آخر مشارك، والحكم في قوله حكما يشمل الحكم الكوني والشرعي، أي لا أحسن من حكم الله كونا وشرعا. حتى الأمور التي يحسبها الإنسان شديدة ومصيبة، فإنها تترتب عليها الحكم التي مفادها أن من ورائها الخير. وقوله لقوم يوقنون، أي عند قوم يوقنون، وهؤلاء القوم الموقنون هم الذين يتدبرون الأمور فيعلمون ألا أحسن حكما من حكم الله. وفي هذه الآية فوائد: الأولى أن كل حكم لا يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو جاهلي. الثانية بطلان كل حكم يخالف شرع الله الثالثة وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما سواه الرابعة بيان مزية وفضيلة أحكام الشريعة وأنها هي الخير والعدل والرحمة بخلاف غيرها ولذا قال سبحانه ومن أحسن من الله حكما وفي هذا النفي معنى التحدي فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما لأنه متضمن للنفي وزيادة ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح أولا توثيق هذا الحديث هذا الحديث أخرجه أبو الفتح في كتاب الحجة بإسناد ضعيف وليس كما ذكر النووي هاهنا أن إسناده هناك صحيح بل بإسناد ضعيف فيه نعيم ابن حماد تفرد به وهو ضعيف في الحديث مع جلالة قدره في السنة نعيم ابن حماد وفي الحديث علل أخرى وقد أخرجه كذلك ابن أبي عاصم والخطيب والبغوي وغيرهم وفيه علل كثيرة لا ترجحه ولا تقويه فهو حديث ضعيف وقد ضعفه عدد من أهل العلم ومن الحفاظ منهم الحافظ ابن رجب كما في شرحه للأربعين وضعفه العلامة الألباني وكذا شيخنا الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين وكذلك ضعفه العثيمين ذكر تضعيفه إلا أن معنى هذا الحديث إلا أن معنى هذا الحديث صحيح لما لهذا المعنى من الدلائل الكثيرة من القرآن والسنة مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكره ما خالفه من القوانين الوضعية والأحكام والنظم. ومناسبة الحديث للتوحيد أنه دل على تحريم التحاكم إلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه منافيا للشهادتين، وأن ذلك مناف أيضا لتوحيد الله عز وجل. وألفاظ الحديث قول المصنف عن عبد الله بن عمرو قد مرت معنا ترجمته، عبد الله بن عمرو بن العاص، وقوله في الحديث لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، أي لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب، فالنفي هنا نفي الإيمان هو نفي للكمال لا لأصله، إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية، فإنه ينتفي عنه أصل الإيمان. فمن كره ما أنزل الله فقد حبط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقوله حتى يكون هواه، الهوى بالقصر هو الميل، وبالمد هواء المراد به الريح، والمقصود هنا هو الميل، حتى يكون هواه أي ميله ومحبته اتجاهه وقصده، حتى يكون هواه أي محبته وميله واتجاهه وقصده. وحتى تفيد الغاية، وقوله تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به أي مطابقا بأفعاله وأقواله للكتاب والسنة، مطابقا بأفعاله وأقواله للكتاب والسنة. قوله قال النووي المراد به يحيى بن شرف ابن مرجي ابن حسن النووي، نسبة إلى نوى وهي من أرض حوران ببلاد الشام، وهو أبو زكريا الدمشقي، لأن أباه نزل به إلى دمشق، وقد ولد سنة 630، من الهجرة في نوى باتفاق المؤرخين، وتولى والده رعايته وتأديبه، فختم القرآن وقد ناهز الحلم ودرس على العلماء في دمشق وهو ابن 19 سنة. وفي هذا السن كان يقرأ 12 درسا على مشايخه كل يوم. وعاش أعزب وله مصنفات مفيدة ونافعة مشهورة عند أهل العلم، فيها خدمة للسنة. توفي بعد رجوعه من دمشق إلى بلدته نوى، حيث مرض بها وكانت وفاته في 24 من شهر رجب 76 و600 من الهجرة. وله من العمر 45 عاما، صنف تلك المصنفات المفيدة النافعة التي تدل على تبحره، وفي فترة قصيرة رحمه الله. قوله حديث صحيح، أي من حيث المعنى، أما من حيث الأسانيد فلا، من حيث الأسانيد فلا. قوله رويناه، أي بإسنادنا إلى كتاب الحجة، وكتاب الحجة هو لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم ابن نصر ابن إبراهيم النابلسي المقدسي الشافعي. اشتهر بابن أبي الحافظ، ولقب بالفقيه، ولد بنابلس وهي إحدى مدن فلسطين، ونزل والده ببيت المقدس وبقي في بلده 20 سنة يجالس علماء بلده، ثم رحل بعد ذلك. وله مصنفات كثيرة، منها هذا الكتاب الذي ذكر هاهنا، كتاب الحجة على تارك المحجة، اسم الكتاب الحجة على تارك المحجة، وهذا الكتاب جعله في مقدمة 116 بابا، قسمه إلى قسمين، القسم الأول الذي يأخذ ثلثي الكتاب فيه الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الأخذ بالقرآن والسنة واتباعها، وكذا الإجماع، والقسم الثاني في المسائل الاعتقادية، والذي يحوي ثلث الكتاب في المسائل الاعتقادية. هذا الكتاب اسمه الحجة على تارك المحجة، وللنووي إسناد إلى هذا الكتاب، وقد توفي أبو الفتح النابلسي في شهر محرم سنة 490 من الهجرة. وفي هذا الحديث معاني مهمة، الأول نقص إيمان من خالفت محبته ما أحبه الله ورسوله، ومن ذلك تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدما إياهما على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه ذلك أنه نفى عنه الإيمان، حذره بنفي الإيمان عنه، ومن ذلك أن الناس في هذا الباب أصناف، الصنف الأول من يجعل هواه تابعا للشرع، وهذا من المؤمنين الكمل، والثاني من يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون كذلك فيحمل على نفي الكمال، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان، يعني في أكثر مسائل الدين هو متابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها لا يتابع. الثالث من يكون هواه ليس تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمور الدين، فهذا يكون من المرتدين. ومن ذلك من هذه المعاني المهمة والمفيدة تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما وردت بذلك النصوص، فما ذكر الله عز وجل اتباع الهوى في القرآن إلا على وجه الذم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يذكر الهوى في الأصل على وجه الذم، وهذا المذموم المراد به الهوى المذموم هو الميل
عن الحق، الميل عن الحق، هذا هو المذموم. وأما المحمود فهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قصد به المحبة أو الميل مطلقا فقد يكون محمودا كما في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي حديث صفوان حينما سئل: هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ فقال نعم، ثم ذكر حديث: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذن قد يطلق الهوى ويراد به المدح كما في هذه المواضع، ولا يكون ممدوحا الهوى إلا إذا كان متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما إذا خالف فإنه يكون مذموما. ومن هذه المعاني وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، في كل شيء قليلا كان أو كثيرا، لقوله لما جئت به. ومن ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل. لأنه إذا حكم ثم استدل يكون قد جعل المتبوع تابعا، وجعل الأصل هو عقله والفرع هو الكتاب والسنة. لا، أولا استدل ثم بعد ذلك يحكم. ولهذا تجد بعض الفقهاء الذين ينتحلون بعض المذاهب تجدهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم، والله المستعان. ومن المعاني أن الإيمان يزيد وينقص كما هو المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. ومن ذلك الحث على بذل النفس والمال دون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الصحابة الأخيار كذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.